السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
قال حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علية قال ابن أيوب حدثنا ابن علية قال حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون متى ذاكم ذاك؟ حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث تابع للباب الذي قبله، وهو باب طلوع الشمس من مغربها وقوله جل وعلا: لا ينفع نفسا إيمانها. ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي ذر فقال: حدثنا يحيى بن أيوب. ويحيى بن أيوب ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود. قال: وإسحاق بن إبراهيم ثقة، أخرج له الجماعة عن ابن علية ثقة، أخرج له الجماعة عن ابن أيوب. قال ابن أيوب: حدثنا ابن علية، أي في الطريق الآخر. قال: حدثنا يونس وهو ابن عبيد ثقة، أخرج له الجماعة عن إبراهيم بن يزيد التيمي ثقة، أخرج له الجماعة. سمعه فيما أعلم عن أبيه، وأبوه يزيد التيمي أيضا ثقة، أخرج له الجماعة. وهذه الصيغة من الإمام مسلم جاءت على سبيل التردد، سمعه فيما أعلم عن أبيه، ولكن جاء من طريق آخر مجزوما به، أي السماع عن أبيه، فصح بذلك السماع من إبراهيم بن يزيد عن أبيه، وكلاهما ثقة. عن أبي ذر الصحابي الجليل جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب، أو أين تذهب هذه الشمس؟ أتدرون، أي هل تعلمون؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أن الإنسان إذا لم يعلم شيئا أحال العلم إلى عالمه، وهو الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. أما إذا سئل الآن عن أمر فيقول: الله أعلم. قال: إن هذه تجري، أي الشمس، حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وما أخبر به من أمور الغيب سواء الماضية أو المستقبلة إنما هو بإطلاع الله جل وعلا له هذا الغيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر هنا عن مستقر الشمس، أو أين تذهب الشمس إذا غربت، فقال عليه الصلاة والسلام: تنتهي إلى مستقرها، تذهب إلى مستقرها قال أهل العلم معنى مستقرها أي موضع استقرارها، موضع استقرارها. واختلف العلماء في معنى موضع استقرارها، هل المراد بها نهاية ما تستقر عليه أمر الشمس، أم المراد منها اليوم الذي تنتهي به أو تغرب به الشمس فيكون ذاك هو المستقر؟ وهذا ما تؤيده الروايات الكثيرة الواردة في روايات هذا الحديث. قال فتخر ساجدة، سجود يعلم كيفيته الله جل وعلا. نثبت هذا السجود للشمس لعموم أن كل من في السماوات والأرض يسجد لله، كما قال الله جل وعلا ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، أو من في السماوات والأرض. هذا السجود يعلمه الله سبحانه وتعالى كما يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، فكيفية التسبيح أو كيفية السجود أمر يعلمه الله جل وعلا، نثبت ذلك كما أخبرنا به ربنا جل وعلا، ولا نلجأ إلى تأويل هذا اللفظ بغير ظاهره المراد، بغير ظاهره المراد. قال فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي، ارجعي من حيث جئت. ارجعي من حيث جئت يعني من حيث طلعت، إن هي طلعت حتى إذا غربت جاءت إلى مستقرها، فيأمرها الله جل وعلا بأن ترجع من حيث أتت، وهو موطن أو موضع الطلوع. قال فترجع فتصبح أي في الصباح طالعة، أي هذا حالها من مطلعها وهو المشرق، ثم تجري في مسيرها الذي قدره الله جل وعلا لها حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة ولا تزال كذلك، أي هذا هو حالها في كل غروب يتبعه بعد ذلك شروق، حتى يقال لها ارتفعي. حتى هنا جاء الفعل بعده منصوبا يقال، وحتى يعني تأتي أداة جر وتأتي أداة نصب، كما قال ترد حتى حرف جر يا فتى وحرف نصب لمضارع أتى وحرف ابتداء أيضا، فتأتي على أقسام معنى حتى. قال حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري، لا يستنكر الناس منها شيئا. لماذا الناس لا يستنكرون شيئا؟ لأن هذا هو الأمر المعتاد، هذا هو الأمر المعتاد، مع أن الشمس أمرها عظيم حال التفكر في عظم عظمتها وفي يعني حجمها وفي أثرها، هي عظيمة، لكن الناس لا يستغربون الشيء الذي اعتادوا عليه، الذي اعتادوا عليه من الآيات. ولذلك كان من الآيات التي أنزلت على المشركين انفلاق القمر، لأنه على غير العادة، وهذه معجزة أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم يرون القمر لكن عندما ينفلق القمر فيكون شيئا منه في جهة المشرق وشيء منه في جهة المغرب، فلا شك أن هذا خلاف العادة. قال حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، والأصل أن العرش هو عرش الله جل وعلا بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك. هنا لا يقال لها ارجعي إلى المشرق، وإنما يقال لها ارتفعي من مغربك، أي من مكان الغروب، وهذا خلاف العادة. قال فتصبح طالعة من مغربها، وهو محل الغروب، وهو محل الاستقرار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون متى ذاكم؟ أي الوقت الذي تطلع من مغربها، وهو يصف عليه الصلاة والسلام حال ذلك الوقت، فقال: ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، وهذا هو حال الكافر، لم يكن قد قبل بالإسلام قبل ذلك الوقت. فالله جل وعلا قال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يقبل من العبد أن يكون على غير هذه الملة، وهي ملة الإسلام، سواء كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو كان من غيرهم، فإنه لا يكون له فلاحا ولا يكون له نجاح إلا باتباع هذا الدين وبالتمسك بهذه الملة، وهي ملة الإسلام. قال: أو كسبت في إيمانها خيرا، أي من كان مؤمنا قائما على المعاصي فلم يتب، فإن ذاك الوقت هو وقت الامتناع من قبول التوبة، فلا تقبل منه التوبة في ذاك الحال. في ذاك الحال قد سبق معنا أن قلنا أن حال ظهور الشمس من مغربها، أو كما جاء في الحديث السابق طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض، أي في ظهور هذه الآيات أيضا لا تقبل توبة من لم يتب قبل ذلك، أو حال الغرغرة، أو حال الغرغرة كما جاء في الحديث: ما لم يغرغر، فإذا غرغر فذاك الوقت ليس بوقت توبة، يكون قد مضى عليه الأمر. مناسبة هذا الحديث في كتاب الإيمان، وهو الشاهد منه، مسألة عدم قبول الإيمان في هذا الحال، عدم قبول الإيمان من العبد في حال طلوع الشمس من مغربها. نعم.
قال: وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله قال: حدثني يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ بمثل معنى حديث ابن علية.
ثم أورد إسنادا آخر للحديث قال: حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي صدوق أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه قال: أخبرنا خالد وهو ابن عبد الله الطحان ثقة أخرج له الجماعة قال: حدثني يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر. سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ بمثل معنى حديث ابن علية. نعم. يعني يفرق العلماء حينما يقال بمثله أو يقال بنحوه أو نحو هذه العبارات، وهنا قيد فقال بمثل معنى، يعني يختلف معه في بعض الألفاظ. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غابت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ في قراءة عبد الله: وذلك مستقر لها.
نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي، وأبو كريب هو محمد بن العلاء أبو كريب ثقة أخرج له الجماعة، واللفظ له أي لأبي كريب قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له الجماعة قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران ثقة أخرج له الجماعة عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غابت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود. جاء في هذا أو الإضافة في هذا الإسناد وفي هذا الحديث أن الشمس هي التي تستأذن إنه ورد في الحديث السابق قال فتخر ساجدة، فيكون المعنى أنها تخر ساجدة بعد أن يؤذن لها، بعد أن يؤذن لها. قال وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها، وهذا جاء مفسرا يعني بالتفصيل في الحديث السابق. قال ثم قرأ في قراءة عبد الله وذلك مستقر لها، هذه قراءة وردت عن عبد الله بن مسعود، وبعض القراءات الواردة تكون هي من قبيل التفسير ولا يكون لا تكون سبعية، لا يؤخذ بها في حال التلاوة، قد يؤخذ بها في حال التفسير. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش.
نعم. ثم أورد إسنادا آخر قال حدثنا أبو سعيد الأشج وهو ثقة أخرج له الجماعة، وإسحاق بن إبراهيم ثقة أخرج له الجماعة كما سبق، قال إسحاق أخبرنا وقال الأشج حدثنا، وقد مر معنا التنبيه على هذا مرارا أن هذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، وهو أنه حال ذكره لطريقين في الإسناد فينبه على لفظ كل إسناد، فهنا ذكر أن لفظ إسحاق وهو ابن إبراهيم أنه قال أخبرنا، ولفظ الأشج وهو أبو سعيد أنه قال حدثنا، وكلاهما يروي عن وكيع، والوكيع هو أبو الجراح الرؤاسي أمير المؤمنين في الحديث ثقة أخرج له الجماعة. قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. فبعض أهل العلم قالوا معنى مستقرها أو معنى أن المستقر يكون تحت العرش أي أن لها قدر وأجل، وهو بانقطاع مدة العالم والدنيا، وقيل غاية الانتهاء في الصعود والارتفاع ونحو ذلك. وقد تقدم معنا أن الروايات جاءت على الغروب في كل ليلة، في كل ليلة أنها تخر ساجدة ثم يؤذن لها وتؤمر بالارتفاع في صباح كل يوم حتى يأتي ذاك الموعد، والموعد الذي لا يقبل الله جل وعلا فيه التوبة. نعم.
قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولاتي العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة رضي الله عنها أي خديجة ما لي، وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي، قالت له خديجة رضي الله عنها: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن أسد بن عبد العزة رضي الله عنه، وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة رضي الله عنها: أي عمي اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل رضي الله عنه: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة رضي الله عنه: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جدعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة رضي الله عنه: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني قومك أنصرك نصرا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو ما يتعلق ببدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبوب له أهل العلم باب ما بدأ به أو ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، أو باب ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر أو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب ثقة أخرج له الجماعة. قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي ثقة أخرج له الجماعة، ابن شهاب وهو الزهري ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثني عروة ابن الزبير وهو ثقة أخرج له الجماعة، وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة الذين كانت إليهم الفتيا، جمعهم الناظم في قوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. أو ليس سبعة هم أكثر، أو هم الفقهاء السبعة الذين كانت إليهم أمر الفتيا، وهم من التابعين. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة هي أم المؤمنين وأحب الناس أو النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أحب الناس إليه قال أبو بكر، أو قال عائشة، قال من الرجال قال أبوها، فهي أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه، وهي أيضا أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس، والبحر كالخدري، وجابر وزوجة النبي، وجابر وزوجة النبي، وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولها الفضائل الكثيرة الوفيرة الواردة في السنة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أخبرته، أي أخبرت عروة، أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، الرؤيا الصادقة في النوم. الرؤيا الصادقة في النوم فسرت عائشة أو ذكرت أنه من أقسام الوحي، والله جل وعلا قال في كتابه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن أنواع الوحي ثلاثة: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وما هذا الوحي؟ المقصود به الرؤيا الصادقة أو ما يقذف في روعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه ألقي في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فهذا نوع من أنواع الوحي، ومنه الرؤيا، ومن ذلك رؤيا إبراهيم، قال: إني أرى في المنام أني أذبحك. هذه الرؤيا وحي أيضا من الله جل وعلا. وللحديث رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. إذن هذا النوع الأول من أنواع الوحي. النوع الثاني ما ذكره الله جل وعلا في قوله: أو من وراء حجاب، كما كلم موسى، كما كلم موسى فكلمه من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهو إرسال الملك جبريل عليه السلام. إذن قولها من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فإذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام الشيء في النوم كان هذا من الوحي، ولذلك تقول: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذه الرواية ترويها عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لم تحضر هذه الواقعة، فقال بعض أهل العلم هي من مراسيل الصحابة، وتقبل مراسيل الصحابة، ولكن الحق أن ما جاء في الروايات وفي ألفاظ الرواية يدل أن عائشة أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بالقصة كاملة، أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بالقصة كاملة. فمن هذه الناحية وإن لم تحضر الواقعة إلا أنها لا يكون من المراسيل، لا يكون من المراسيل، لأنها حضرت قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القصة التي حصلت وحكايته صلى الله عليه وسلم لها، وإن لم تحضر نفس الواقعة. قالت: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي مطابقة واضحة جلية مثل ما رأى عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، أي الخلوة، والخلوة فيها نفع كبير، منها التفكر، منها التدبر، منها البعد عن المعاصي والذنوب، منها الالتجاء إلى الله جل وعلا. ولذلك حتى هذه المسألة بحثها علماء الحديث، وهي: هل الأفضل للإنسان أن يكون في عزلة، أم الأفضل أن يختلط مع الناس؟ ومسألة خلافية، وألف فيها بعض أهل العلم كتبا، من ذلك كتاب العزلة لأبي سليمان الخطابي رحمه الله. والصحيح في ذلك أن الإنسان طبيب نفسه، فإذا كان الاختلاط بالناس يؤدي إلى المعاصي وإلى الذنوب وإلى اقتراف المحرمات وإلى التهاون في أمر الطاعة، فإن لا شك أن الخلوة والاعتزال أفضل. وإذا كانت العزلة تبعد الإنسان وتضعفه وتكون سببا وسبيلا لسيطرة الشيطان عليه، فلا شك أن اختلاطه بالناس أولى، لأن من الخلطة ما تكون معينة على الطاعة، كالصلاة وكالحج وكالاجتماع للذكر وكالاجتماع للعلم الشرعي، والمقصود بالذكر العلم والقرآن ونحو ذلك، أي الأمور الشرعية. وما كان سبيلا إلى المحرمات والتواصي بالمعاصي والذنوب، فلا شك أن العزلة أفضل. الإنسان في هذا طبيب نفسه، يرى حاله، إذا رأى أن يعتزل ويلتجئ إلى الله. وجاءت الأحاديث: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا مختليا، لأنه أبعد للرياء، أبعد للسمعة، أبعد لصرف العبادة لأوجه الناس. وإذا رأى أن خلوته تضعفه وتبعده عن الصلاح وتبعده عن أهل الخير وتؤدي إلى انحرافه، لا شك أن اختلاطه بالناس وفي الأمور الحسنة وفي الطاعات هذا أولى، هذا أولى. ولا شك أن الإنسان يتأثر كما يقولون في لغة العصر سلبا وإيجابا، يتأثر بمخالطته للصالحين كما يتأثر أيضا بمخالطته لأهل الفساد والانحراف والضلال، وأشد ذلك أهل البدع. ولذلك هناك من العزلة ما هي واجبة، وهي الاعتزال عن أهل المعاصي وأهل البدع خاصة، وأجمع العلماء على ذلك كما ذكر ذلك البغوي والصابوني وغيرهم. ومن العزلة ما يكون مستحب هو ما دون ذلك، ومن العزلة ما تكون محرم كأن ينعزل إلى المعاصي وإلى الذنوب، وهكذا في الخلطة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، الخلوة في تلك الفترة، ولعل هذا من تهيئة الله جل وعلا له لتقبل أمر الوحي. قال: فكان يخلو بغار حراء. غار هو الشق في الجبل، يقال له غار أو مغارة، وغار جمعها غيران. قال: بغار حراء، وحراء هو جبل. قال أهل العلم: هو عن يسار الذاهب من مكة إلى منى، يكون عن يساره. يتحنث فيه، التحنث كما في تفسير الزهري قال وهو التعبد، قال أهل العلم هذا تفسير الزهري. التحنث هو البعد عن الإثم، البعد عن الإثم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على ملة قبل ذلك حتى يقال يتعبد بها، وإنما كان يخلو بنفسه عليه الصلاة والسلام مبتعدا عن أسباب الإثم، لأن كان يوجد في قريش من الخمر ويوجد فيها من هذه الأمور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينعزل عنهم وحبب له ذلك. قال: الليالي أولات العدد، أي القليلة، وعبر عنها في حديث آخر بذوات العدد يعني اليسيرة، وجاء تفسيرها في حديث آخر أنها شهر، أنها شهر. قال: قبل أن يرجع إلى أهله. ومعنى ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يبقى في هذا الخلاء في غار حراء عددا من الأيام، ثم يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، يأخذ معه من الطعام والشراب ما يعينه على الأيام التي تليها، وهذا فيه العمل بالأسباب، وأن العمل بالأسباب لا يناقض التوكل. ومن العمل بالأسباب أن الإنسان يأخذ معه الطعام ويأخذ معه الشراب، يأخذ معه حاجته، وهذا في كل أمر شرعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب جائعة وتعود شبعا. والعمل بالأسباب لا يناقض التوكل، بل هو من التوكل، والتوكل هو الاعتماد القلبي على جلب المنافع أو دفع المضار مع اتخاذ الأسباب المشروعة، مع اتخاذ الأسباب المشروعة. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام المتوكلين كان يعمل بالأسباب، كان يجهز راحلته، وكان يأخذ ترسه في الحرب، وكان يهيئ لأهله من الطعام والشراب، وكان يأمر أصحابه باتخاذ الأسباب، من ذلك حفر الخندق في الغزو، من ذلك تجهيز الجيوش، من ذلك جمع النفقات، كل هذه العمل بالأسباب. وهنا يظهر بطلان من فهم التوكل أنه التخلي عن الأسباب، ككثير من أرباب الطرق في تعبداتهم، فيظنون أن تحقيق التوكل هو التجرد عن الأسباب، وهذا غير صحيح، تحقيق التوكل بفعل الأسباب مع الاعتماد على الله جل وعلا. فإذا عزمت فتوكل على الله. قال: ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، أي لمثل تلك الأيام، يرجع إلى خديجة، وخديجة هي أول زوجاته عليه الصلاة والسلام، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبله عند أبي هالة، ومنها أتاه الولد عليه الصلاة والسلام، ولم يأته من غيرها إلا من مارية، جاءه إبراهيم ومات في صغره. وخديجة لها الفضائل العظيمة، فهي ممن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادي أمره، حتى بحث العلماء مسألة: ما الأفضل، خديجة أم عائشة؟ وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة نافعة في هذا الباب، وهي أن التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح. فعائشة باعتبار نشرها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم هي أفضل، وخديجة باعتبار نصرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره هي أفضل. فكان يأتيها عليه الصلاة والسلام فيتزود منها، يتزود منها من الطعام والشراب لمثل تلك الخلوة التي كان يخلو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: حتى فجاءه الوحي، أو حتى فجاءه الحق، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو في غار حراء، فجاءه الملك. هنا فاء يسمونها العلماء فاء التفسيرية، لأنه هو الملك، هو الحق الذي سبق ذكره، فيكون مفسرا لما قبلها وليست للتعقيب، ليست للتعقيب. فجاءه الملك وهو جبريل فقال: اقرأ. قال أهل العلم: اقرأ على بابه، أي هو أمر بالقراءة. وقال بعضهم إنما قال له اقرأ للتنبه حتى ينتبه عليه الصلاة والسلام. فقال: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة. وما هنا نافية، ولا يصح القول أنها استفهامية، ومن قال أنها استفهامية رد عليه أهل العلم بأن دخول الباء في قوله ما أنا بقارئ لا يناسب كونها استفهامية، فتكون نافية، تكون نافية، أي لست بقارئ، لا أعرف القراءة. وهو عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا بإجماع العلماء، خلافا لما قاله أبو الوليد الباجي ورد عليه أهل العلم استتابوه في ذلك. قال: قلت ما أنا بقارئ. قال: فأخذني، أي ضمني، فغطني حتى بلغ مني الجهد، غطني أي ضمني بشدة حتى بلغ مني الجهد، أي وجدت المشقة في ذلك. قال: ثم أرسلني، أي أطلقني وتركني، فقال: اقرأ. كرر عليه السؤال. قال: قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة، ضمني بشدة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني تركني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه كانت أول الآيات على الإطلاق، أول الآية نزولا على الإطلاق هي هذه الآيات، وسيأتي الجمع بينها وبين غير هذا من الأقوال. قال: فقال لي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أهل العلم: والمعنى أنك إذا أردت أن تقرأ القرآن فابتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، البسملة. واستدل بعض أهل العلم على هذا الحديث بأن البسملة ليست آية من السورة، وإنما آية منفصلة يبتدأ بها أو يفصل بها بين السور، لأنه لم يقل له اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك، وإنما أمره مباشرة بهذه بأول السورة. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يذكر هنا المفعول، أي ما الذي خلق، للدلالة على العموم، وهو خالق كل شيء جل وعلا، أي الذي منه الخلق، الذي منه هذه الصفة، فيخلق جل وعلا كل شيء، الله خالق كل شيء. خلق الإنسان من علق، وخصص هنا ذكر الإنسان لتشريفه، فهو أفضل المخلوقات ولذلك ذكره. والعلق هو الدم. قال اقرأ وربك الأكرم. الأكرم اسم لله جل وعلا، وهو الكريم سبحانه وتعالى، الذي يعطي العباد ويكرم عباده، ومن كرمه جل وعلا الأرزاق التي يعطيها لعباده، ومن كرمه جل وعلا شرعه وأمره ونهيه جل وعلا. قال الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أي جعل من سبيل العلم هذا القلم الذي يكتب به وتحفظ به العلوم، وعلم الإنسان ما لم يعلم، أي من أمور الغيب ومما لا يفقه من الأمور، فعلمه ما فيه النفع له، وعلمه ما يضره ليجتنبه، وهذا فيه فضل العلم. فالله جل وعلا امتن على عباده بهذا الأمر وهو العلم، فقال الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات من جبريل عليه الصلاة والسلام، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. البوادر هي اللحمة، قال أهل العلم بين المنكب والعنق، وهذه ترجف إذا خاف الإنسان يحصل بها رجفة. قال حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، أي غطوني، لشدة ما وجد عليه الصلاة والسلام. قال فزملوه، أي غطوه، حتى ذهب عنه الروع والفزع والخوف الذي أصابه عليه الصلاة والسلام. ثم قال لخديجة، أي خديجة حرف نداء بمعنى يا خديجة، ما لي، يعني ما الذي حصل لي، ما الذي حصل لي من هذا الارتجاف وهذا الخوف، وأخبرها الخبر، وأخبرها ما الذي حصل لي، ثم بين لها ما الذي حصل في الغار. قال لقد خشيت على نفسي، خشيت على نفسي، اختلف أهل العلم ما معنى خشيت على نفسي. قال بعض أهل العلم خشيت على نفسي الجنون، قال بعضهم خشيت على نفسي الموت، قال بعضهم خشيت على نفسي أذية قومي لي بعدم تصديقهم لي بهذا الخبر، قالوا خشيت على نفسي المرض، قيل خشيت على نفسي القتل، قيل غير هذه الأقوال. فقالت له خديجة، وهنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين كانت حكيمة وامرأة عاقلة، وهذا فيه جواز أن الرجل يرجع إلى أهله في ذكر شيء من حاجته إن كانت المرأة عاقلة واعية، فإنها تخبره بالسداد إن شاء الله من الأمر، وليس في هذا تسلط للمرأة، فإن المرأة العاقلة تعرف قوامة الرجل عليها، ولا يغرها أن يستشيرها في أمر، ولا يمكن للمرأة العاقلة أن تأخذ مكان الرجل في البيت، فإن من سنن الله سبحانه وتعالى أن جعل القوامة للرجل وجعل المرأة تحته وتسمع من كلامه وتأخذ بأمره، فلا يعني إذا رجع إليها أو أنه أخبرها بأمر ألم به أن هذا من تسلط النساء كما يظن بعض الرجال. فالمرأة العاقلة تخبر بمثل هذه الأمور لأنه سيجد عندها من التسلية ويجد عندها، ولا شك أن هذا قليل في النساء وإن كان إن شاء الله موجودا. فلا شك أن هذا الأمر يدل على رجحان عقل خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت كلا، فأعطته هذه الكلمة في أول كلامها وهي كلمة ردع وإبعاد، كلا، وتعطي معنى أكثر من كلمة لا. وقال بعض أهل العلم هي مكونة من كاف التشبيه مع لا، كلا، وشددت للمعنى فليست كلا. فقالت كلا أبشر، فمع نفيها لما قد خاف منه عليه الصلاة والسلام من الفزع ومن الخوف على نفسه، قالت له كلا ثم بشرته أيضا فقالت أبشر، أي بما يكون فيه خيرا لك، فوالله، هي أقسمت لتأكيد الأمر، فيه جواز الإقسام دون طلب، فوالله لا يخزيك الله أبدا، لا يفضحك أبدا أو لا يذلك كما جاء في بعض، وتأتي رواية لا يحزنك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم، والإحسان إلى الأقارب فهذه فضيلة عظيمة، صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب وتفقدهم ونحو ذلك. قالت وتصدق الحديث، أي لا يخرج منك إلا الحق ولا تتكلم إلا بالصدق، ولذلك هو عليه الصلاة والسلام كان مشتهرا بهذا الأمر حتى بين المشركين بصدقه عليه الصلاة والسلام، وفيه فضيلة الصدق، ولا يزال المؤمن يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ما يكتب صادقا، يكتب صديقا صيغة المبالغة. قالت وتحمل الكل، تحمل الكل يعني تعين الذي لا يستقل بأمره ولا يتحمل نفسه كالعيال والأيتام والضعيف، فتعينهم وتعين أو تقرئ الضيف، أو قال وتكسب المعدوم، تكسب المعدوم يعني تعطي المال لغيرك ممن احتاجه، فتكسب المعدوم، المعدوم الذي لا مال له، وتقري الضيف أي تكرم الضيف، وهذا من محاسن شريعتنا أنه جاء الحث على إكرام الضيف، بل إنه يجب إكرام الضيف، إذا جاء الضيف فله الإكرام حق 3 أيام، وإن لم تكرمه أعطيته القرى، أعطيته الشيء الذي ينفقه على نفسه، وهذا للمقتدر. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وتعين على نوائب الحق، نوائب الحق هي الأشياء النازلة على الإنسان، وقيل نوائب الحق أي ما يصيب الإنسان، وهي حق من الأمور التي تنزل عليه، وهي شاملة أيضا ما سبق، شاملة ما سبق من كسب المعدوم ومن إعانة الكل. قال فانطلقت به خديجة، طبعا كلام خديجة هذا فيه جواز المدح لمصلحة يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم المداحين فاحثوا على رؤوسهم التراب، فإن الأصل أن الإنسان لا يمدح غيره في وجهه في حضوره، لأن هذا قد يغره وقد يكون سببا إلى انحرافه وإعانة الشيطان عليه. ولكن يجوز في أمر كان فيه مصلحة فلا بأس بذلك، فأخبرته رضي الله عنها وأرضاها بما كانت من صفاته صلى الله عليه وسلم. قالت: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها. اسمها ماذا؟ هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى، وهذا اسمه ورقة ابن نوفل ابن أسد. إذا نوفل وخويلد إخوة، فهي ابنة عمه رضي الله عنها وأرضاها. قال: وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، يعني قيل إنه كان يبحث عن الدين فوجد النصرانية فاطمأن لها، وكانت يعني على غير التحريف فأخذ بما لم يحرف وتمسك به. والجاهلية كما سبق أن ذكرنا أنه أمر لا يطلق إلا على ما قبل الإسلام، فلا يجوز أن يقال في زمننا هذا زمن جاهلية أو عصر جاهلية، فإن هذه من الألفاظ التي يفهم منها تكفير المجتمعات، وهذا لا يجوز. الإطلاق الجاهلية لا يجوز. أما أن يقيد بأمر معين فيقال هذا الأمر من أمر الجاهلية أو هذا من فعل الجاهلية فهذا لا بأس به. أما إطلاق الجاهلية على المجتمع أو على العصر أو على الدولة أو على الزمان الذي نحن فيه فلا شك أن هذا متفرع عن نظرة التكفير للمجتمعات، وأنها مجتمعات تعيش على ما كانت تعيش عليه الجاهلية قبل الإسلام، وهذا لا يجوز. وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية. جاء في الصحيح يكتب العبراني ويكتب من الإنجيل بالعبرانية، وجمع أهل العلم فقالوا كان يكتب بهذا ويكتب بهذا، يعني يكتب بالعبرانية أو يكتب بالعربية، ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، شيخا كبيرا قد عمي يعني أصابه العمى، وهذا فيه جواز الإخبار بالوصف وأن هذا ليس من الغيبة ما لم يكن المراد منه التنقص، فإذا كان المراد منه التنقص فلا شك أن هذا لا يجوز، ولكن على سبيل الوصف كان تقول جاء ذاك الرجل الذي له عرجة أو جاء ذاك الرجل الذي فيه كذا من الوصف، ليس على سبيل الوصف وليس على سبيل التنقص فهذا جائز. فقالت له خديجة: أي عم؟ هو ابن عمها، وإنما قالت عم من باب الاحترام والتوقير لأنه أكبر منها. اسمع من ابن أخيك. قالوا على سبيل التقدير أو على سبيل أنه يلتقي فيه في قصي في النسب. قال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. هذا الناموس يعني هذا الملك، والناموس في اللغة هو صاحب سر الملك يقال له الناموس، وبعضهم قالوا يقال له الجاسوس، والجاسوس هو ما يطلقه أعين الملك مما يطلقها بين الناس. وذكر بعضهم حول 10 ألفاظ تأتي على هذا الوزن. قال: الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا، وكان يتكلم وهو شيخ كبير. يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. وهذا فيه جواز تمني الأمر المستقبل، جواز أن يتمنى الآن الإنسان أمرا مستقبلا من الخير من الخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ متعجبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له مكانة يحترموه، هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الاستفهام من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شدة ألم مفارقة الوطن الذي يحبه الإنسان ويعيش فيه، ومحبة الوطن يعني بين طرفي نقيض، بين من كانت ديدنه التمسك بالوطنية وتقديمها على أمر الدين، ولا شك أن هذا أمر لا يجوز، ومن كان محبته لوطنه لأنه وطنه المسلم الذي يعيش فيه ويتعبد لله فيه، والذي استظل بظلاله وأكل من ثرواته وعاش فيه، فلا شك أن هذه محبة جائزة شرعية. ولذلك لا يستنكر على الإنسان محبته لوطنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل خروجه من مكة قال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لمحبته صلى الله عليه وسلم لمكة. فقال ورقة: نعم، أي سيخرجك قومك، لأن هذا مكتوب عنده فيما قرأ من الكتب السابقة. قال: لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. ومعنى هذا أن الإنسان معرض للابتلاء في سبيل تبليغه دين الله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا استثنى من الخسارة أهل العلم والإيمان والتواصي والصبر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا قال الله جل وعلا وتواصوا بالصبر بعد التواصي بالحق؟ لأن التواصي بالحق قد يصحبه شيء من الألم في الدعوة ومن المعاناة، فلذلك لا بد أن يصبر. لذلك قال بعض الصحابة: وجدنا خير عيشنا في الصبر، خير عيشنا في الصبر. قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك نصرا مؤزرا. هذا فيه نصرة الحق والفرح بذلك، وأن الإنسان يسعد بنصرة الحق ويصبر عليه. ثم فيه لفتة في الحقيقة جميلة، وهو أن ورقة بن نوفل قال: يا ليتني فيها جذعا أو جذعا، يعني شابا قويا. ومعنى هذا أن الإنسان يسعى في نصرة دينه وفي القيام بأمر ربه في شبابه، ويستغل هذه القوة قبل أن يضعف فلا يتمكن من ذلك. ففي شبابه يستغل هذا الشباب في نصرة الخير وفي الدعوة إلى الخير وفي فعل الطاعات وفي القيام بالصالحات، لأن الإنسان إذا ضعف ضعفت قوته، ضعف عن أداء كثير من العبادات، فإن هذه القوة تضعف، البصر يضعف والقوة تضعف والجسم يضعف، فالإنسان في شبابه يستغل. فهو قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. جاء في البخاري بعد رواية هذا الحديث قال: ثم لم ينشب ورقة أن توفي، يعني مات، أي قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، أو قبل الإرسال إليه وإعلان دعوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال: فوالله لا يحزنك الله أبدا. وقالت خديجة رضي الله عنها: أي ابن عمي اسمع من ابن أخيك.
ثم ساق الحديث بإسناد آخر قال: حدثنا محمد بن رافع وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني ثقة أخرج له الجماعة، ومعمر هو ابن راشد أخرج له الجماعة، والزهري تقدم معنا. نعم.
قال: وحدثني عبد الملك.
هنا جاءت يعني لفظة لا يحزنك، وهذا فيه يعني أن الرواية جاءت بلفظة لا يحزنك وجاءت بلفظة لا يحزنك. نعم.
قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده، واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة رضي الله عنها أي ابن عمي اسمع من ابن أخيك.
ثم ساق الحديث بإسناد آخر قال حدثني عبد الملك بن شعيب وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، حدثني أبي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، عن جدي، وجده هو الليث بن سعد الإمام المشهور أبو الحارث الفهمي المصري ثقة أخرج له الجماعة، وكان من أئمة الفقه، حتى قالوا إن الليث أفقه من مالك لأن مالك أصحابه نشروا علمه. قال حدثني عقيل بن خالد وثقة أخرج له الجماعة عن ابن شهاب هو الزهري. في هذا الحديث قال فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، يرجف فؤاده قالوا يرجف قلبه، وهل القلب هو الفؤاد؟ بعض العلم قالوا القلب هو الفؤاد، وبعضهم قالوا الفؤاد وعاء القلب، وعاء القلب، فإذا رجف الفؤاد رجف ما فيه. قال واقتص الحديث يعني اختصره بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما. نعم.
قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئثت منه فرقا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وهي الأوثان قال ثم تتابع الوحي.
لعلنا نقف على هذا الحديث إن شاء الله لأن الحديث يحتاج إلى شرح، والروايات التي بعده هي أيضا تابعة له. نقف هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.